بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خان الزمان بنا فشتتنا، كما خانت بنو صخر ببيعة مسلم. أفديه من بطل مهيب إن سطى، لف الجموع مؤخرا بمقدمي، شهم نمته إلى البطولة هاشم، والشبل للأسد المجرب ينتمي، حتى إذا ما أثخنوه بالضبا، حتى إذا ما أثخنوه بالضبا يا ضربان، وفي وسط الحفيرة قد رمي ومسلما، حتى إذا ما أثخنوه بالضبا ضربا يان، وفي وسط الحفيرة قد رمي جاءوا إلى ابن زياد فيه فمذرا، للقصر قد وافاه غير موسى، يا لمي قال اصعدوا للقصر وارموا جسمه، ومن الوريدين اخضبوه، بالدم صعدوا به للقصر وهو مكبل ومسلما، صعدوا به للقصر وياه ومكبل، تجري دماه من الجوارح والفايا يامي، ورماه من أعلى الطمار إلى الثرى ومسلما، ورموا من أعلى الطمار إلى الثرى فتكسرت منه حنايا الأعظام والمقدار قضى وشاعت أخبار رماه القام من قصري يا الإمارة يا وهان انشتل عقبة وبقى الدار يا مضي المولى بعد واحد يصلها عقب هذا فزعت مذحج من الدور يا ويلي وشقت لعدهاني ومسليم قبور بس جثة حسين بيوم عاشور تظل بالشمس ما حد يصلها لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بعنوان شذوذ المثلية حرب ضد الله. في شرح العنوان نحن لا نقول المثلية وإنما نقول شذوذ من باب تسمية الأمور بأسمائها الحقيقية. الحقائق لا تتغير بتغيير أسمائها، فلو سميت الشمس مثلا ترابا لا تتغير الشمس بمجرد هذه التسمية، ولو سميت القذارة طهارة في الواقع لا تتغير القذارة عن حقيقتها. هذا العمل الذي نتحدث عنه والذي الآن العالم المادي الذين يريدون الشهوات ويتبعونها يريدون أن يطبعوه يحسنوه يجعل اسمه اسما حسنا، جعل هذا الاسم اسما حسنا لا يغير من واقعه. العلاقة الجنسية والميل الجنسي من ذكر لذكر شذوذ جنسي وأخلاقي ومحرم، وسيصل إلى فاحشة من أعظم الفواحش وهي اللواط. هذا هو الواقع. تسميه زهرة، تسميه وردة، تسميه قمر، تسميه مثلية، تسميه جندر، تسميه عابر للجنس، هذا كله لا يغير واقعه شيئا. العلاقة الجنسية، الرغبة الجنسية بين أنثيين، هذا شذوذ جنسي وأخلاقي، وقد يصل إلى السحاق الذي عذب الله سبحانه وتعالى قوما به كما عذب أهل اللواط، وسنأتي عليه في وقت آخر. هذا شذوذ أخلاقي وجنسي وينتهي إلى السحاق، وفي كلا الأمرين الحد الشرعي الصارم في العقوبة كما سيأتي الحديث عنها. فهذا أصل التسمية، شذوذ هي المثلية وهي حرب ضد الله سبحانه وتعالى. أسهل من هذا، عد في الشرع حربا لله. الربا فساد مالي، شوية فلوس تأخذها بالقرض أو في بعض المعاملات بزيادة، إذا واحد يسوي مثل هذا مع علمه بالحكم والموضوع، يقول القرآن الكريم: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهي كل شوية فلوس زيادة ونقيصة. طيب، وسيتأثر فيها جانب من جوانب الاقتصاد. هذا يدمر أخلاق، يدمر البشر. أكو بعض الآراء من قبل مفكرين كبار، إحنا مو بالضرورة وافقهم في ذلك، يقول هؤلاء أن هذه الموجة هي بغرض تقليل سكان العالم. يقولوا عندنا مليار من السكان إضافيين، ذولا ماكو حاجة لهم، فخلينا بدل ما يصير التزاوج الطبيعي والتكاثر الإنساني من موارده، نحرف اتجاه الشهوة والرغبة الجنسية، فيقل البشر ولو بعد 50 سنة. قد نوافق قد لا نوافق، لكن أقول هذا خطورة على مستوى البشرية كلها، على أخلاقها، على دينها، على تحديها لله عز وجل. إذا كان ذاك المرابي يأذن بحرب من الله ورسوله مع أن المسألة هي مسألة شوية فلوس، وهذا قاطع الطريق علشان يأخذ فلوس سرقة، يعد محاربا لله عز وجل، فكيف بمثل هؤلاء؟ فهذا العمل شذوذ المثلية حرب ضد الله وضد الرسول وضد الفطرة وضد الديانات، وعلى العالم كله أن يتصدى، وإلا ينتهي هذا العالم إلى أمر غير محمود أبدا. هذول لما جاءوا حتى بأمر مخالف للفطرة، الفطرة وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، قانون الزوجية في الحياة من أصغر الحشرات إلى أكبر الكائنات بما في ذلك النباتات وغير ذلك، كل الكون قائم على أساس جنسين، جنس مذكر وجنس مؤنث، ومن خلالها تستمر الحياة والكون على أساس الإنتاج المتتالي والمتتابع للنسل وللأشياء. هذول لأنهم على خلاف الفطرة ماذا صنعوا؟ ما يقدر يجي هكذا مباشرة، أعدوا للأمر عدته، الداعون إلى الشذوذ الجنسي، الداعون إلى ما يسمى بالمثلية، وكما قلت هذا نحن لا نقبل هذا الاصطلاح، نصر على اصطلاح الشذوذ، على اصطلاح اللواط، على اصطلاح السحاق، هذه الجرائم، هذه الكبائر لا تتغير بمجرد تسميتها باسم آخر. شنو سووا؟ أولا جاءوا بادعاء فاقد للعلمية وحاولوا أن يعطوا إلى صورة علمية. قالوا ماذا؟ قالوا القضية الميل الجنسي من ذكر إلى ذكر، من أنثى إلى أنثى، هذا مو مربوط بالسلوك، مو مربوط بالانحراف، وإنما هو مرتبط بالجينات والهرمونات. قسم من الناس يطلعون عندهم هرمونات ذكرية فيها ميل للأنثى، وقسم من الناس يخرجون إناث عندهن ميل للذكر، وقسم ثالث عندهم هرمونات تميل إلى الجنس نفسه، هرمونات هذا المذكر تميل إلى مذكر، هرمونات تلك الأنثى تميل إلى تلك الأنثى. هذا كذب من الناحية العلمية في المجلات المحكمة علميا غير التي تمولها تلك الشركات الداعمة لهذه الانحرافات، من أشهرها وأهمها مجلة ساينس صادرة في 2019 بعد إجراء دراسة على نحو 60,000 إنسان، دراسة عشوائية، توصلوا إلى أنه لا يوجد شيء اسمه أن هناك هرمونات في هذا الإنسان تجعل ميله إلى شبيهه في الجنس، إلا أن يكون طبيعة ثالثة المسمى بالخنثى أو انحراف عند في خلقته لا بد أن يعالج ويصلح. هذه نوادر، هذه أمراض، هذه شواذ على القاعدة، وإلا القاعدة البشرية العامة في الناس جميعا هي أنهم لا يميل الواحد منهم إلى مثله في الجنس إلا إذا كان منحرفا سلوكيا، مو قضية هرمونات عنده. الفرق وين؟ الفرق أن إذا إجا قال لك هرمونات وجينات وراثية وغير ذلك، رح يقول لك الإنسان ما يقدر يتخلص من هذا، هو مجبور عليه، مثل بصمة إيده ومثل عينه ومثل كذا، ما يقدر يغيرها. بينما إذا قلنا كما هو الصحيح وهو الموافق للفطرة وهو الذي جاء به الوحي، أن هذا انحراف سلوكي موجود عند قسم الناس، قسم من الناس، لكنه انحراف سلوكي يمكن للإنسان أن يلتزم الأخلاق، أن يلتزم الدين، وأن يصلح أوضاعه. مو قضية هرمونات ولا قضية مجبور الإنسان عليها. فهذا واحد إجوا قالوا ماذا؟ أن القضية قضية علمية وهرمونات، هذا كذب غير صحيح. لعلك تسمع من بعض الداعمين إلى هذا الاتجاه الفاسد والمنحرف أنه بعض الناس يخلقون كذا وبعض الناس يخلقون كذا، هذا ترويج للفاحشة لا يقوم على أساس علمي. هذا عندهم فضلا عما هو الموافق للفطرة. لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يخلق خلقا مشوها ثم يقول وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ويقول في موضع آخر إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ماكو بعد جنس ثالث، ماكو جنس عابر كما يقولون، ماكو ميل إلى نفس الجنس إلا إذا كان هناك انحراف في السلوك أو في الفكرة أو في الشهوة، حينئذ يحتاج إلى معالجات أخلاقية أو معالجات طبية. هذا إنسان مريض يجب أن يعالج لكي يرجع إلى سبيل الصحة والسلامة. هذا إجوا هكذا الطريق الأول. الطريق الثاني، ابتكروا فلسفة باطلة في نظر الديانات. هذه الفلسفة، ولعل بعض الناس يتأثرون بها خصوصا في ذول اللي مثل الجسر، أكو عندنا فئة مع الأسف الشديد في مجتمعاتنا المسلمة اللي ينقال في الغرب ينقلوه إلى الشرق من دون تفكر فيه، من دون تبصر فيه، بمجرد أن يشوف شعارات ولافتات يروح وراها. إجوا قالوا ماذا؟ أن الفرد حر في جسده. إذا شايفين بعض المظاهرات أو بعض المنحرفات والمنحرفين يقول لك جسدي ملكي وأنا حر أو حرة فيما أصنع فيه. إذا جسدي ملكي فأقدر إذن أروح أعطيه إلى مماثل في الجنس أو غير مماثل. أنا أنثى أقدر ما دام جسدي ملكي وأنا حر في ذلك أن أعطيه لأنثى مثلي أو أن أعطيه لذكر والذكر يقول كذلك. هذه فلسفة باطلة على خلاف الديانات. لا يوجد شيء اسمه جسدي ملكي. الفلسفة الدينية تقوم على أساس أنت أيها الإنسان ذكرا كنت أو أنثى عبد لله عز وجل، خلقك بغير اختيارك، أنشأك بغير إرادتك، يأخذك من هذه الدنيا أيضا برغبتك بغير رغبتك. في بدايتك لم تكن حر، في نهايتك لست بحر، في بقائك لست بحر، في نموك لست بحر، أنت مخلوق لله عز وجل، أنت مملوك لله عز وجل، أنت عبد لله عز وجل. لا يوجد شيء اسمه أنا حر وأن جسدي ملكي. من أين جئت بملكية جسدك؟ هذا الإنسان لو يفكر في نفسه حقيقة هو لا يملك شيئا، لا جسده ولا خارج جسده. هذا الجسد ينمو على أساس الشمس والماء وما تخرجه الطبيعة، وكل هذه إنما خلقها الله وسخرها الله وأعطاها الله. من وين صار جسدك ملكك؟ كيف نما هذا الجسد؟ من أين جئت أساسا؟ لولا أن الله خلق أباك وجدك وغير ذلك. فحكاية أنه أنا حر، أنا حرة وجسدي ملكي، هذه كلمة غير صحيحة. الله سبحانه وتعالى خلقك وأتاح لك هذه الحياة وسخر لك ما في الأرض جميعا من أجل غاية وهدف، وهو ليعبدون. طبعا هذه متفرعة أيها الإخوة عن فلسفة موجودة في الغرب، وهي الفلسفة المادية، محورها الفرد. كل شيء الفرد زين إليه هو الزين، حلال حرام، صحيح باطل، المقياس هو نفسه الفرد، ماكو بعد مقياس ديني مقياس أخلاقي، الفرد هو الذي يقرر الصالح وغير الصالح، محورية الفرد كما يسمونها. في الديانات لا، المحورية لله سبحانه وتعالى. لذلك عندنا قضية التوحيد، أول شيء وآخر شيء وفي الوسط أن توحد الله عز وجل، وأن تفرده بالعبادة، وأن تلتزم بأوامره، وأن تشكره على نعمه. ما عدنا إحنا محورية للفرد، أصلا ما عدنا قيمة إلى الفرد إلا بمقدار ما يكون عبدا لله عز وجل. شوف أعظم خلق الله من هو؟ هو نبينا محمد. في الصلاة بماذا نقر له؟ وأشهد أنك أن محمدا شنو؟ عبده ورسوله. وهو أكرم من خلق الله سبحانه وتعالى وما يخلق إلى يوم القيامة. فخره درجته العالية أنه عبد الله. ويقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. هذا الأمر الثاني اللي خلوه فلسفة بالإضافة إلى كذبة وزعم علمي. فلسفة ناشئة من النظرة المادية عند الغرب، والتي ترى أن الفرد هو محور كل شيء، وأن الحلال والحرام والحسن والسيء هو ما يؤمن مصلحته وما يلبي رغبته. عندنا في الديانات، مو بس دين الإسلام، في الديانات كلها المحورية هي للخالق، هي لله عز وجل، وعلى كل خلقه أن يجعلوا حركتهم حول الله عز وجل. طبعا بعد هذا دعم هذا التوجه، وهذا هنا مكمن الخطر. لو كان جماعة هالشكل منحرفون، قديما كان أكو في الأزمنة السابقة موجودة، سنة 1950 ميلادية، هذه الموجة، موجة الشذوذ المثلي، كانت موجودة في أمريكا. 1950 يعني الآن 70 سنة، أكثر من 70 سنة، وصارت معارك، وصدر قانون في الكونغرس في ذلك الوقت بمنع هذا الجنس وهذه الجماعة من تولي الولايات الفيدرالية والمناصب الفيدرالية والجيش، وإلى مو شيء جديد، 70 سنة قبل. وقبل هؤلاء أيضا انحرافات تمتد إلى أيام قوم لوط. طيب ما هو الجديد في الأمر اللي يشكل خطورة؟ الجديد في الأمر هو هذا الدعم الدولي العارم اللي قاعد يصير إليه، واللي هذا يوصل إلينا هسا كما يقول بعضهم لو كان في أماكن بعيدة الأمر يهون، لكن ده توصل إلنا. شلون توصل إلنا؟ رئيسة قسم الإنتاج في ديزني لاند، ديزني لاند تسيطر الآن على أكثر أفلام الكارتون للأطفال، أكثر من 90% من الإنتاج هو من ذاك اللي يستهلك في مناطقنا. هاي قنوات الكارتون المتخصصة أكثر أفلامها من ذاك المكان. هذه رئيسة قسم الإنتاج في ديزني لاند عندها ابنان شاذان، ابن وبنت، كلاهما شاذ، بنتها تميل إلى الإناث سحاقية وابنها شاذ يميل إلى اللواط. طيب، فهذه على أساس لا يستشعر أبنائها الغربة والوحشة والوحدة قررت أن تنتج 20% السنة القادمة، هذه 20% من الأفلام المشهورة عند الأطفال. أكو بعض الأفلام، بعض الشخصيات، بعض الرموز جدا مشهورة معروفة عند الأطفال، ستنتج 20% منها من هذه الأفلام على أساس أنها الأبطال هذولة شاذون وأنهم مثليون كما يقولون. فشوف الخبث في هذه الجهة، يعني ابنك وابني اللي متعلق مثلا بهذا الكارتون وببطله طول هذه المدة، السنة القادمة سوف يشاهد مشاهد هذا البطل ماله، هذا النموذج ماله يمارس ممارسات شاذة وفي أجواء مشجعة، وانت طبيعة الحال مو كل وقتك قاعد بجنبه حتى تقول له ترى هذا عمل غير صحيح وهذا مو أخلاقي وإلى آخره. هنا المشكلة، قضية مو باقية عندهم، ستجي إلنا، تجي إلنا ما تستأذن من أحد، وإنما في أفلام الكارتون وعند أطفالنا. سيدا كبار مثلا يمكن أن يلتفت إلى هذه اللقطات وما فيها من الخلل، لكن إذا كان طفل عمره 7 سنوات وست سنوات وعشر سنوات أو طفلة، من الممكن أن تستحسن هذا الأمر. فيحرفون بذلك أخلاق فتياتنا وابنائنا، لذلك يكتسب خطورة. هذا واحد بس، لا، العالم الآن وراه. رئيس إحدى الدول التي تتشدق كذبا وزورا بالحرية وحرية إبداء الرأي وتحارب كل من يعادي الحرية، لما لاعب مسلم، هذا اللاعب إدريسة اسمه، لعله سمعتم عنه، لاعب مسلم فرنسي الجنسية، قال أنا ما أريد أشارك في مباراة وألبس القميص اللي عليه شعار هؤلاء الشواذ، أعتذر أنا تعبان اليوم ما أقدر أروح المباراة. سووا عليه ضجة بدءا من المطالبة بمحاكمته إلى نفس الرئيس، الرئيس رئيس البلد كله يعتبر هذا شيء خطير. يا با أنتم مو تقولوا أنه حرية، بلد الحرية، هذا إنسان لنفترض إنسان مسلم لا يؤيد هذا، ليش لازم تجبره على أن يلبس هذا القميص ويحضر في المحاضرة ويصفق إلى اتجاه يراه اتجاها باطلا وخاطئا. هذا وهو ما أعلن ذلك، قال أنا مريض وتعبان وما أقدر أحضر المحاضرة. هل هذه المباراة؟ لا، لازم تحضر ولازم تلبس ولازم تأيد ولازم كذا، وإلا تحاكم. هذا المشكلة هنا، أن دول على هالمستوى، هذه على هالمستوى هذا اللي أيضا يدعون بالحرية وهم كاذبون في ذلك. زين، أنتم مو تقولوا حرية الفرد، هذا الفرد أحد أفراد مجتمعكم، أعطوه الحرية في أن يعبر عن رأيه. إيش معنى هذا وأمثاله؟ لماذا الحجاب تمنعونه؟ هذه حرية فردية. واحدة تريد تغطي شعرها، لا، الحرية تتسع لكل مكان إلا أن تصل إلى الحجاب، ما في حرية. بعضهن قالوا إحنا نريد نروح نسبح في البحر، طيب، ولكن لابسين لباس ساتر اللي يسمونه البوركيني. ما علينا هذا من الناحية الشرعية، سليم أو مو سليم في وسط الرجال، لكن الحق العيار إلى باب بيته. أنت مو تقول حرية عندك، لماذا تمنع هؤلاء؟ وحدة تريد تسبح وهي مغطية شعرها وبدنها، لا، لازم تفسخ هذا كله ولازم تلبس بس مثلث وحمالة الصدر. الحرية تتسع لهالمقدار. هذا هؤلاء الكذبة، لذلك ينبغي التحذير كثيرا من هذه الثقافة. أيها الأحباب، أيها الأخوات المؤمنات، لازم نحصن أبنائنا بناتنا. لو اضطر إنسان أن يلغي هذه القنوات التي تسرب لنا الشذوذ الأخلاقي والجنسي من قائمة قنوات منزله، فنعم ما يصنع. أكو هناك عشرات القنوات الترفيهية اللي ما فيها خطورة. انت تجي تفتح شيء، تفتح انبوب السوم يوصل الى بيتك، بعدين ما تتوقع ان يتسمم هذا ابنك وبنتك، هذا توقع في غير محلي. الطرف الاخر لا يحترم عقيدة ولا دينا ولا تقاليد ولا اعراف. تقول له انا ما اريد هذا، لا اؤيده، لا، لازم تأيده. الان الشركات التي لا ترفع شعار الشاذين مهددة بعقوبات. الدورات الرياضية في قسم من البلدان مهددة بأن لا تقام إذا لم ترفع هذه الدول شعار الشاذين. لازم أيها العالم كل لازم تصير شاذ أو تأيد الشذوذ. من باب الطرفة ينقل أحدهم، يقول رؤي أحد البريطانيين قاعد يحزم أغراضه للهجرة خارج بلده، خارج بريطانيا، فقال له ليش تريد تسافر؟ سفرة الشكل له؟ قال لا، أنا أريد أنتقل من هذا البلد إلى بلد آخر. قال له ليش؟ قال لأنه في يوم من الأيام كان هذا الشذوذ والعلاقة الذكر بالذكر قبل 70 سنة 80 سنة، ينقلون أنه كانت فيها عقوبات شديدة قد تصل أحيانا إلى القتل. بعدها 20 سنة، لا، نفس هذا العمل الشاذ قللوه، صار سجن عدة سنوات عقوبة. بعدها بمدة صار سجن بسيط وتهديد بأنه لا تعود إلى مثلها. أنا أسافر قبل لا يصير الشذوذ إلزامي، أي واحد ما يصير شاذ يسجنون، فخليني أسافر قبل لا يصير هذا اليوم. هذا وإن كان تمثيل، ولكن فعلا قد يحصل في المجتمعات هكذا. أي شركة ما ترفع بجنب شعار الشركة شعار الشاذين ما يعطى لها رخصة، رخصة عمل. أي واحد يريد يفتح متجر ما يعطى رخصة، وهكذا. هذا هو الشذوذ الكوني، الشذوذ العالمي. هذا ما قاله القرآن الكريم. الله من جهة يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ميل خفيف، مو شيء عادي، وإنما ميل عظيم. ماذا نصنع؟ أولا، أنا بحسب ما أفهم من القرآن الكريم ومن فطرة الإنسان ومن حماية الله لخط الصلاح، أن هذه الموجة ستنتهي إلى الانكسار. ليش؟ القرآن يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يعني يصيبه في الدماغ، فإذا هو زاهق. طبيعة الباطل زاهق، طبيعة الباطل لا يمكن أن يستمر، ما عنده عمر. دليل على ذلك رأينا في تاريخ البشر، هذه الاتجاهات موجودة كلها، وأسوأ منها موجودة، اتجاه الإباحية الجنسية في سنوات كثيرة ودعوات مختلفة، الشذوذ بأنواعه كان موجود، لكن لم يبقى. اجى طوى مرحلة من الزمان، لف فيها مجموعة من الناس، أوقعهم في المصيدة، لكن هذا طبيعته مو قابل للحياة. ذكرنا قبل ليال أن بعض الأشجار مدة عمرها شهرين، ما يصير أكثر مهما صنعت. بعض الأشجار 100 سنة وبعضها أكثر. بعض الدعوات، بعض النحل، بعض الأفكار هي هكذا، فترة من الزمان، دورة زمانية ثم تنتهي. نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى بعدما خلق هذا الخلق وزوده بالعقل وزوده بالفطرة وبعث إليه أنبياء وغير ذلك من النعم، لا يمكن أن يسلم هذا الخلق وهذا البشر إلى مثل هذه التوجهات الباطلة والمنحرفة والشاذة. ستبقى فترة من الزمان يدعمها هذا وذاك، ويحرض عليها هذا وذاك، ويشتغل فيها هذا وذاك، طيب، ولكن هي فترة من الزمان ثم تنتهي، تتراجع. قلت لكم سنة 1950 كان هؤلاء موجودين، لكن انتهوا في ذلك الوقت، عادت موجة من جديد. زين، لعلك تقول ما دام الأمر هالشكل الحمد لله، إذن الأمر طبيعي. لا، ليس طبيعيا. قد تستمر 20 سنة، 30 سنة، أقل، أكثر. فيها الأثناء كم واحد تجرف؟ قد يكون ابنك لا سمح الله من هذا الذين جرفتهم، قد يكون ابني، قد يكون بنتي، قد يكون بنتك. فلازم واحد يشتغل بشكل جاد ويحذر ويرعى ويربي. وأهم شيء، إن شاء الله سوف نتحدث عن مسارات الإسلام في تنمية العفة في الأسرة في ليلة أخرى إن شاء الله. ماذا نصنع مع أسرنا؟ ماذا نصنع مع مجتمعاتنا؟ أول نقطة هو أن نفصل مجتمعنا عن هذه الثقافة الغربية المادية الباطلة التي لا يأتي منها إلا كل شر. نكون حريصين على المنابع الصافية. نريد ناخذ ثقافة قرآن الكريم، أحاديث أهل البيت عليهم السلام، العلماء الأبرار، هذه الثقافة وهذه المعرفة. نريد أخلاق، هذه موسوعات الأخلاق التي خلفوها لنا. نريد نمط في الحياة هكذا، أما نجي نلتقط من هنا ومن هناك وناخذ منها الشخصيات الباطلة والمنحرفة أو هالثقافة الباطلة، فهذا لا ينبغي أن يكون أبدا. هناك أيضا أمور أخرى ترتبط بالأسر والعوائل نتعرض إليها في ليلة أخرى، وإلا نفقد بعد ذلك أنفسنا، نفقد ديننا، نفقد إيماننا، نفقد أبناءنا، نفقد بناتنا. واجد مشكلة إذا أنت العبد الصالح حج فلان أهل الحاج والعمرة والزيارة والمسجد والحسينية، لكن لا سمح الله ولا قدر ابن هذا الإنسان يكون في تيار الشذوذ والفساد، بنت هذا الإنسان اللي يتوسل به ويتقرب به إلى الله عز وجل بدعائه يصير بنته ضمن هذا التيار وضمن هذا الاتجاه. لذلك نحتاج إلى حرص شديد وإلى عناية كبيرة في هذا الأمر. وإذا جت الموجة بعد، ما لم يحتط الإنسان لها من الممكن أن ينجرف أبناؤه. الالتزام بالدين، الالتزام بأهل البيت، الالتزام بخط العلماء، بخط الفقهاء، بالأخلاق، بالثقافة الدينية هي الملجأ والمنجى، ومن دون ذلك تحل عليهم النوائب حتى إذا كان الخطر داخليا. شفنا مثلا في بعض الأحداث التاريخية الخطر داخلي، بس ما اعتصم الناس بالخط الصحيح فضاعوا وضيعوا أنفسهم. هاي الكوفة عندما انفصلت وانفردت عن مسلم بن عقيل عليه السلام ابن عم الإمام الحسين عليه السلام، لما انفصلت عنه وتراجعت عنه ولم تسر خلفه، إجاهم ابن زياد سقاهم كأسا مصبرة أذاقهم الخسف والحتف والخوف إلى سنوات طويلة، وكان من جاهم لو التفوا حول وافد أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أرسله إليهم وقال إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي. متزوج أيضا مسلم أخت الإمام الحسين عليه السلام رقية ابن بنت عمه علي بن أبي طالب، وفي المنزلة الإمام الحسين يصفه بأخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، جاي إلكم حتى يطلع على الأمر، فإن رأى أن الأمر كما وردت به كتبكم ورسلكم كتب إلي حتى أقدم وشيكا إن شاء الله تعالى. مهمة استطلاعية، خلي يروح يشوف هناك ما الخبر، فإذا رأى أن الناس مقبلون على البيعة للحسين يكتب إلي والحسين يأتي. جاء إلى الكوفة، وكما علمتم وسمعتم مرارا والحمد لله أنتم في جو هذه القضايا، بايعه قيل 18,000، لكنهم بعد أن جاء عبيد الله بن زياد وعلموا منه الفتك وشدة العقوبة والتواكل من جهة هؤلاء، خلي السالفة طب مثل بعض المجتمعات، مسؤولين العلماء، المسؤولين التجار، المسؤولون ما أدري المثقفون، أنا مالي شغل وأمثال ذلك. لا، كل إنسان مسؤول بمقداره وبمرتبته. لما جاء ابن زياد لعنة الله عليه وجرى ما جرى، سيطر على قصر الإمارة وبث جواسيسه وعمال دولته. سبحان الله، هل فئة هذه من أعوان السلطان الظالم، أعوان بني أمية، من الجواسيس، من المخبرين، من السعاة؟ هؤلاء مثل مماسح الأحذية، لا دنياهم دنيا ولا آخرتهم آخرة. يقتل ابن رسول الله وابن عم رسول الله بأيدي هؤلاء في الواقع، ثم لا يحصلون إلا على فتات لا بركة فيه ولا خير فيه. فهذول اجوا وتحركوا في وسط القبائل والعشائر، ما لكم وللناس، ما لنا والدخول بين السلاطين، ترى جيش الشام وصل فلان مكان، كذب، لا جيش أكو ولا هم يحزنون، جيش الشام وصل، وإذا إجا هذا يسبي نساءكم، يقتل رجالكم، ما عند رحم، اتركوا هالمسألة. طيب، فتخاذل الناس وأغلقوا أبوابهم عن مسلم بن عقيل. الله يساعدك يا مسلم، الله يعينك يا مسلم. صلى صلاة العشاء كما ذكر أرباب الخبر، ثم التفت خلفه فما وجد أحدا يصلي وراءه. أمير البارحة المحظوظ هو اللي يجي ويسلم عليه ويبايعه، وإذا الآن ماكو أحد. مسلم ابن عقيل مو من أهل الكوفة، ولا عنده ملك ولا عنده بيت، وإنما جاء ضيفا على بعض أعيان أهل الكوفة، فترة كان في دار المختار، فترة أخرى عند هاني ابن عروة كضيف، جلس مدة شهرين تقريبا من الزمان. فالآن وين يروح؟ الأبواب كلها مغلقة. الشيعة أيضا كبارهم اختفوا بعدما جاء عبيد الله بن زياد وأخذ يتطلبهم واحدا واحدا، فما يقدر يروح مسلم إلى هؤلاء كبار الشيعة. ظل بأبي وأمي يتمشى في أزقة الكوفة حائرا فريدا وعطشانا أيضا، من متى طالع ما ندري، وما شرب الماء، وكأنه يريد أن يشابه ابن عمه الحسين عليه السلام في غربته وفي عطشه. سبحان الله، هذا الرجل شابه الحسين، أولا قتل عطشانا، قتل غريبا، فصل رأسه عن بدنه، رضت عظامه لما ألقي بجسده من أعلى القصر إلى الأرض، ترددت عظامه كما ردوا عظام الحسين عليه السلام. هذا مسلم ابن عقيل أخذ يتمشى في أزقة الكوفة، يريد يشوف باب مفتوح يستأذن على الدخول، كل الأبواب مغلقة والطرق مرصودة، إلى أن وصل إلى باب وقد بلغ منه التعب مبلغا. الرجل الوحيد في الكوفة في ذلك الوقت هي هذه المرأة طوعة، جارية محمد بن الأشعث، حشرها الله مع أئمتها بما نصرت وافد الحسين عليه السلام. جلس على باب الدار وهو واضع رأسه بين ركبتيه. خرجت هذه المرأة تنتظر ولدها، هذا اللعين الجاسوس لبني أمية، تنتظر أم بالتالي لازم تنتظر ولدها، وإذا بها ترى رجلا جالسا على باب دارها. عبد الله، ما جلوسك على باب داري؟ قال لها أنا عطشة. هل لي في شيء من الماء؟ قالت بلى، الماء ما يمنع، بس يوم واحد منع. وإلا الماء ما يمنع من أحد. مسالم، هل لي في شيء من الماء؟ قالت بلى، آتيك بالماء. ذهبت إلى دارها، جاءت بالماء، شرب الماء وظل جالسا. قالت شربت الماء لا توقف على الماء. ما جلوسك هكذا؟ لماذا أنت جالس؟ ألم تطلب الماء؟ قال بلى. قالت ألم تشرب؟ قال بلى. قالت له فاذهب عبد الله، اذهب إلى أهلك، اذهب إلى عشيرتك، إيش عندك قاعد على باب بيتنا؟ لما لا تذهب إلى أهلك وعشيرتك؟ قال لها ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة. يقل لها وعين مستديرة، أنا لا أهل عندي ولا عشير، ومثل حيرتي ما جرت حيرة، يا أنا مسلم، أنا مسلم الفاجد نصيرة. تقل لي يا غاتي ما عرفت ياك، ومن ريبت منك طردتك، أنا الخادمة وسهلة طلبتك. أدخلت دارها، بقي في تلك الدار ليلته راكعا وساجدا وقائما وقاعدا وذاكرا لله، ما أن طلع الفجر إلا وهو يسمع وقع حوافر الخيل وزعقات الرجال. قالت يا مسلم جاءك القوم من حيث تحذر، وطاعة صيح من السطيح وجه الكثير، ريتك حضرت تشوف يا شيخ العشيرة بن عمك الموثوق طايح بالحفيرة، قادوه مثل الطير مكسور الجناحين. عظم الله أجوركم، ظل يقاتلهم قتال الأبطال، أكثر الجرح والقتل فيهم، إلى أن ضربه لعين على وجهه بالسيف، فندر منه سيفه ووقع على الأرض. التأموا عليه، أوثقوه كتافا، جيء به إلى ابن زياد، أدخلوه عليه، لم يسلم. قال أحدهم لم لا تسلم على الأمير؟ قال ما هو لي بأمير، أميري حسين ونعم الأمير. قالوا سلمت أو لم تسلم، فإنك مقتول لا محالة. ثم قال عمر بن سعد بعد أن استسقى مسلم من الحاضرين ماء، فجيء له بقدح من الماء ولم يشرب، فقد تناثرت ثناياه فيه. ولكي يواسي ابن عمه الحسين سيقضي عطشانا ظمآنا، قال اصعدوا به إلى القصر، إلى أعلى القصر، واضربوا عنقه. عظم الله أجوركم، صعدوا به للقصر وهو مكبل، وجه وجهه ناحية مكة، نادى السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله، إن أهل الكوفة غرونا وخذلونا، ما أن أتم كلامه إلا واللعين يهوي بسيفه على عنقه فقطع رأسه. أيوة مسلما يا هو سيدا، ثم رمى بجنازته من أعلى القاص، عز عليك أبا عبد الله، فربطوا في رجلي حبلا وأخذوا يجرونه في الأسواق. أيوة مسلما، ساعد الله قلب ابنته حميدة عندما وصل الخبر إلى أبي عبد الله الحسين، بكى الحسين مسلما ثم دعا بحميدة جيء بها إليه فأخذ يمسح على رأسها. أحست البنت بحنان أبي عبد الله، ولكن هذه حركة لم تعتدها منه، لأنها يصنع باليتامى هكذا. كأني بها نادت: قلبي كسرته يا غريب الغادر، يا مثل اليتامى تمسح بجفك علي، تمسح على راسي ودمع العين همال، جني يتيم الكافي الله من هالأحوال، ما عودتني بهالفعل من قبل يا خال، خليت عبراتي على خدي جري وسحبا تجر بأسواقهم.